الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يعني منذ عدة مرات ونحن نطوف حول قضية الأحكام الوضعية، ولعله يكون قد اتضح كثير من ما يتعلق بها، فنشرع بإذن الله في قراءة ما يتعلق بها من الكتاب حتى ننهي يعني هذه القضية بإذن الله تعالى. خلاصة ما ذكرناه في المرات السابقة أن الحكم الوضعي هو خطاب الله بجعل أمر ما علامة على أمر آخر، كأن يكون سببا أو شرطا أو مانعا، وأن ذو الأشهر أقسام الحكم التكليفي. وهنا في الكتاب بيضيف الصحة والفساد، البعض بيضيف الرخصة والعزيمة، يعني هم في النهاية سبعة، ثلاثة حكم وضعي أكيد، والأربعة التانيين البعض بيحط اثنين في الوضعي واثنين في التكليفي، والبعض بيحطهم في كلهم في التكليفي، والبعض بيحطهم كلهم في الوضعي. فهو خطاب الله بجعل أمر ما علامة على أمر آخر، يبقى ده خلاف خطاب التكليف، افعل لزوما أو افعل استحبابا، لا تفعل لزوما أو لا تفعل تخييرا، ولكن هنا الكلام افعل كذا عند حدوث كذا، يبقى العبارة دي على بعضها بتخلي حدوث هذا الشيء علامة على انه في الوقت ده انت مخاطب بالفعل، او مش شرط تكون انت مخاطب، يقول عند حدوث العلامة الفلانية، مثلا زي ما يكون اخراج الزكاة مال الصبي، او يكون يعني حلول اجل او انقضاء عدة، كل هذا الكلام يعني ان شيء نجعل علامة على شيء اخر، والشيء ده ممكن يكون ايه حكم تكليف، شيء يجعل علامة على وجوب حاجة، يبقى ايه ممكن يبقى حكم تكليفي وممكن ما يبقاش. ده بالنسبة للأحكام الوضع، ان وضع شيء علامة على شيء اخر. قلنا في ثلاث انواع من الحكم الوضعي، السبب والشرط والمانع، المتقربين ولكن الأصوليين فرقوا بينهم، لأنه ده بيفيد في دراسة بعض المسائل الفقهية. عموما احنا الغالب في الدراسة الفقهية ان احنا هنبص للثلاثة دول حسبة واحدة، امتى يحصل الشيء؟ لما توجد شروطه وتوجد أسبابه وشروطه وتنتفي موانعه. عشان كده ممكن تلاقي مثلا الفقهاء يقولوا شروط وجوب الصلاة، ويقوم يقول دخول الوقت، ده عند الأصوليين اسمه ايه؟ اسمه سبب. يقول مثلا عدم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة عند الأصوليين ده اسمه مانع، لكن هي العملية من الناحية الفقهية احنا هنتكلم على الشيء هيبقى له وجود حقيقي معتبر لما توجد أسبابه وشروطه وتنتفي موانعه. طب ليه قسمناهم كده؟ لان في بعض مسائل تفرق، في بعض مسائل تفرق لما اقول السبب وجد ولسه الشرط ما حصلش، تفرق عن لما اقول السبب نفسه لم يوجد. طب ايه هو السبب؟ بيقول السبب وصف ظاهر منضبط يثبت الحكم به من حيث ان الشرع علقه به، الشرع بيعلق حاجة على حاجة فنقوله ده سبب، والعلاقة بينهم مباشرة، العلاقة بينهم مباشرة، فده بنسميه سبب. وبنقول بناء على كده السبب متى وجد؟ وجد المسبب، ومتى فقد؟ فقد المسبب. وكنا ضربنا مثال قلنا ملك النصاب، الزكاة تجب على من يملك نصاب وحال عليه الحول ما لم يكن عليه دين يستغرق هذا النصاب، دول سبب وشرط ومانع في قضية وجوب ايه الزكاة. طبعا احنا برضو فقهيا هنقول متى تجب الزكاة؟ لما الثلاثة دول يحصل، لما الثلاثة دول يحصلوا ممكن يعني نتجاوز ونقول دول شروط وجوب الايه الزكاة. لكن انا بقول لك سبب، السبب الوصف الظاهر المنضبط المباشر المؤثر في الحكم. فهنا ملك النصاب هو ده الغنى اللي الشرع عايز بناء عليه يوجب الايه الزكاة. طيب وان يحول عليه الحول، لا ده مش مباشر، ده درجة اقل من السبب، لان الغنى الحقيقي هو ايه ملك النصاب، الشرع عايز يخلي غنى يوجب الزكاة على من غناه مستقر، يبقى فملك النصاب ده سبب استقرار النصاب حتى يحول عليه حول، ده ايه؟ شرط، ده شرط. والا يستغرقه دين، ده ايه؟ ده مانع. الثلاثة دول مع بعض لما يحصلوا هنقول حصل ايه لازمهم، وجود السبب وجود الشروط وانتفاء الموانع، لكن بنفرق بين الثلاثة دول، لان كما ذكرنا ممكن في مسائل نقول لو وجد السبب وتخلف الشرط تفرق عن لو السبب ما توجدش اصلا. لو واحد لم يحلف يمين اصلا وبعدين راح يكفر عنه، بيكفر عن ايه؟ ده اسمه كفارة يمين، وما فيش يمين، يبقى اذا ده عبث. لكن لو هو حلف يمين ولم يحنث فيه بعد، شوف كده، حلف يمين، الحلف سبب موجب لليمين، عشان كده احنا نقول السبب وجود، وجود وعدمه عدم، حلف اليمين ده هو اللي خلى فيه حاجة اسمها يمين. فاذا لو ما فيش يمين يبقى ما فيش موضوع لهذا الامر اصلا، في يمين يبقى كده بقى موجود. طب الكفارة موجودة مع اليمين؟ لا، ده لسه في شرط. طب لو هو حلف وقبل ان يحنث، الراجح انه يجوز ان يكفر ويقول اكفر وبعدين احنث. هو نوى يحنث، نوى يغير، يفعل ما حلف عليه الا يفعله مثلا او نحو ذلك، يبقى ينفع يكفر، او على الاقل بلاش. يعني الفقهاء اختلفوا، ما خلوهاش، ما هياش واضحه زي المساله الايه الاولانيه، انه ما فيش يمين اصلا وبعدين رايح ايه يكفر عنه. ده الفرق بين السبب والشرط. واما المانع، المانع سلبي كما ذكرنا، كان ممكن نحذفه ونكتفي بالسبب والشرط، لكن القضيه ان مش دايما بتبقى المساله كده. الادق ان احنا المانع مش دايما هو سلب السبب والشرط، ده هو معنى ايجابي ولكنه مصادم للسبب. معنى ايجابي زي ايه؟ هو كونه عليه دين، السبب وجد انه معاه نصاب. لو انت قلت طب ما هو المانع هنا ده شيء ايجابي جديد، لكن لما ضم الى ملك النصاب ازال معناه، مش ازال وجوده. عشان كده الادق ان اقول ايه؟ ملك النصاب وعدم وجود الدين. مش هقول طب ما دي اتقالت في الثانيه، لا ما اتقالتش صراحه، يعني كان ممكن ده مسلك، لكن المسلك ده كما اشرنا قبل ذلك في تاثر بالرياضه اكثر من الادبيه، اللي امرين ايجابيين هيضيعوا بعض ما هياش معناها العدم. امرين ايجابيين عكس بعض ما تساويش ان ما فيش. واحد معاه نصاب في ايده وعليه دين، ما تساويش انه معهوش خالص. ممكن يبقى الحكم النهائي هنقول خلاص، لكن على الاقل كان يحتمل ان يبقى فيها حكم تاني. كان في بعض الصور بعض الفقهاء يقول لك لا انا اعتبر السبب وده مش هعتبره مانع. على الاقل انت بتترك فرصه لاثبات القضيه برمتها. ممكن واحد يكون عنده اللي انت اعتبرته مانع ده ما هوش مانع، يبقى خلي السبب لوحده وخلي المانع ايه لوحده، عشان يبقى فيه فرصه لاثبات الاسباب مستقله. خلاص اتفقنا على الاسباب مثلا في مساله ما، اتفقنا على السبب. طيب وجينا اختلفنا الامر الفلاني مانع ولا مش مانع، يبقى الكلام واضح، ده سبب. ويبقى اللي قال ان ده مانع هيقول وجد السبب ووجد معه مانع، فمش هنقول بالحكم. الثاني يقول وجد السبب وانا لا اقر ان ده مانع، فنقول بالحكم. فاذا اسباب باب اسمه الموانع مستقل، اطبق ان احنا نثبت ايه؟ ان احنا نقول ما هو ضمن داخل في الاسباب والشروط. واضح؟ فهذا ملخص للكلام، ونقراه من الكتاب الثاني. اظن يعني نسال الله عز وجل ان يكون الامر واضح، ان ده عدناه عده مرات حتى الان، ومع القراءه من الكتاب يتضح اكثر ان شاء الله. يقول الاحكام الوضعيه، الحكم الوضعي كما تقدم هو خطاب الله بجعل امر ما علامه على امر اخر، والاحكام الوضعيه خمسه هي السبب والمانع والشرط، وان الثلاثه دول متفق عليهم، والصحه والفساد ده بناء على مذهب صاحب الكتاب. ممكن حد تاني يحط لنا الرخصة والعزيمة، الصحة والفساد عكس بعض والرخصة والعزيمة عكس بعض، نحطهم في التكليفي هما الاثنين، أو يعني هما الأربعة، ولا نحطهم في الوضعي هما الأربعة، ولا اثنين هنا واثنين هنا. هو هنا يعني حط الصحة والفساد من ضمن الأحكام الوضعية، وهذا ما عليه جمهور الأصوليين. هذا بل إن كثير منهم بيضيف أيضا الرخصة والعزيمة، وهذا سوف يأتي الكلام عليها إن شاء الله. والحكم الأول السبب. قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، فجعل دلوك الشمس وهو الزوال سببا أي علامة يثبت بها وجوب الظهر، وهكذا جعل النصاب سببا لوجوب الزكاة. هنا بالنسبة لمسألة الصلاة، طبعا شروط التكليف أن يكون بالغ عاقل، أن يكون مسلم بالغ عاقل، شروط التكليف العامة. لما نيجي نتكلم على الصلاة إيه اللي سببها؟ دخول الإيه؟ الوقت، فده اللي علاقته مباشرة الوقت دخل بقت في حاجة اسمها صلاة الظهر. ده يختلف عن مسألة الحيض والنفاس مثلا بالنسبة للمرأة، إيه اللي خلى في موضوع اسمه صلاة الظهر ليوم لهذا اليوم اللي احنا بصدده؟ دخول وقتها، فعشان كده سموا ده ايه؟ سبب. الباقي بقى يدخل في باب الايه؟ الشروط كما ذكر. طبعا ممكن يكون في اكثر من سبب، وممكن يكون في اكثر من شرط، لكن المقصود ان الحاجه اللي علاقتها مباشره اللي وجودها كان سببا في وجود الشيء، يبقى ده هنسميها ايه؟ سبب. اما الحاجات التي لا يكتمل الشيء الا بها، دي هنسميها شرط. فجعل دلوك الشمس وهو الزوال سببا اي علامه يثبت بها وجوب الظهر، وهكذا جعل النصاب سببا لوجوب الزكاه، والاتلاف سببا للضمان، والجنابه سببا للغسل، والحنس في اليمين سببا للكفاره. كان اليمين حلف اليمين ايه؟ سبب، والحنس شرط على الراجح، والنطق بالطلاق سببا لوقوع الفرقه. وهذه الاسباب لم تكن موجبه لهذه الاحكام لذاتها، بل لجعل الشرع لها موجبه. يعني انت تقول مثلا ال 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 الضرب بآلة حادة سبب للقتل، ده سبب طبيعي موجود، لكن هنا بتقول ليه دلوك الشمس بقى سبب لوجوب الظهر؟ لوضع الشارع لهذه العلامة سبب لهذا الحكم، وليس بذاتها. ان في اسباب بذاتها، الماء يدفع العطش بذاته. انا بنتكلم على الاسباب الايه؟ الشرعية الوضعية، الشرع هو اللي وضعها هكذا. يقول وهذه الأسباب لم تكن موجبة لهذه الأحكام لذاتها، بل لجعل الشرع لها موجبة، فقد جعل الجنابة موجبة للغسل، ولو شاء لجعل النوم موجبا له، لكنه لم يجعل النوم موجبا له، فلم يلزم للغسل من النوم. يعني السبب ده سبب مش طبيعي، أو إنما سبب شرعي جعلي، الشرع هو الذي وضع، الشرع هو الذي وضع، والوضع هو هذا الجعل المذكور أمثلته. وإذا فعل العبد السبب نتج عنه مسببة، سواء قصد العبد حصول المسبب أو لم يقصده، لأن ارتباط المسبب بالسبب ارتباط شرعي، ومنشأ الارتباط هو الوضع الذي ثبت بالدليل الشرعي. فمن قتل مؤمنا عمدا عدوانا وجب عليه القصاص. هنا السبب يوجد ايه؟ موجبه. خد بالك ممكن يوجد معه مانع، لكن لو ما وجدش معه مانع يبقى وجود حقيقي تام. لكن هنا الكلام من الناحيه الاصوليه يقول لك السبب وجد الايه؟ المسبب، الا ان تتخلف شروط او توجد ايه؟ موانع. عشان كده في مثلا بعض امور الحدود يقول لك الحد واجب، طب هل في مانع؟ ممكن يكون في اكراه، ممكن يكون في خطا، ممكن يكون في جهل، يبقى دي اسمها ايه عندهم؟ موانع. موانع. يقول ومن قتل مؤمنا خطا فعليه الديه والكفاره، ومن طلق وقعت الفرقه بطلاق ووجبت العده والنفقه ولو لم يقصد الفرقه ولا خطرت بباله العده ولا النفقه، ومن اتلف شيئا ضمنه ولو جهل وجوب الضمان بالإتلاف، وهكذا. وقد عرفوا السبب بأنه وصف ظاهر منضبط يثبت الحكم به من حيث إن الشارع علقه به، وعلامته أن يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. قلنا مسألة يلزم من وجوده الوجود دي مش معناه لسه هنبصر الشروط، وجود الشروط انتفاء الايه؟ الموانع، ولكن الوقت دخل بقت فيه صلاة الظهر، لو ما دخلش ما فيش صلاة الظهر. يبقى إذا هذه ايه؟ دي القضيه. عشان كده السبب بيقول يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدمه العدم، بخلاف الشرط. الشرط بعد ما بقى وقت الظهر دخل وبقى في شيء اسمه صلاه الظهر، نشوف شروطه، شروط وجوبه مثلا وموانعه، فنبتدي نقول هنا مثلا الطهارة من الحيض والنفاس شرط في المخاطبة بهذه الصلاة التي وجد سببها، فيقول لا يجب على الحائض والنفاس. واضح؟ عشان كده في الشرط نقول يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني قبل ما قبل الزوال امرأة حائض، هو ما فيش حكم نتكلم عليه بالنسبة للصلاة، ما فيش صلاة دخلت. لما يدخل وقت الصلاة يبقى في صلاة الظهر وجدت، الشرط بقى ممكن يعدمها، لكن وجوده قبلها، وجود الشرط قبل السبب ما عملش حاجة خالص. كونها او الشرط والمنع، يعني كونها كانت حائض قبل صلاة الظهر ما أخذناش حاجة فيما يتعلق بصلاة الظهر. لما جت صلاة الظهر ووجدت قلنا السبب وجد فوجدت الصلاة، ولكن منع من وجوبها مانع. فيبقى نقول هذه المرأة في صلاة الظهر الآن واجبة، لكن منع من وجوبها على هذه المرأة الحائض مانع. يبقى السبب يلزم من وجوبه الوجود ويلزم من عدمه العدم، بخلاف الشرط وعكس المانع. الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يقول ثم قد يظهر لنا هنا مسألة ثانية، يعني غير احنا ركزنا قوي في مسألة الفرق بين السبب والشرط والايه والمانع. هنا في مصطلحات قريبة من مصطلح السبب وهو العلة. بيقول ايه؟ ثم قد يظهر لنا كون السبب مناسبا للحكم كجعل الإتلاف سببا للضمان، وهذا النوع من الأسباب يسمى العلة. يبقى لو السبب ده ليه سبب؟ لأن الشرع وضعه علامة. العلامة دي قد يبدو لنا الوجه وجه الارتباط، فنسميها حينئذ ايه؟ علة. تبقى اسمها سبب واسمها علة. فإن لم يبدو وجه الارتباط تبقى اسمها ايه؟ سبب بس. يبقى بناء على كلامه ان السبب اعم من العلة. كل ما جعله الشرع علامة على اثبات شيء يبقى ايه؟ سبب. فإن ظهرت فيه وجه المناسبة صار علة ايضا، يسمى سبب وإلا فسمي سبب فقط. يبقى السبب اعم من الايه؟ من العلة. وبعض الأصوليين يقول لك لا، يعني سمي الجزء لا علة والتاني سبب، يبقوا الاثنين قصيمين متباينين. يبقى بعض الأمور المناسبة تسمى علة وبعضها يسمى أسباب. طبعا نسمي إيه اللي هو يعني الجامع بينهما؟ ملوش اسم، فخلق هيبقى في ركاكة في التعبير. عشان كده معظم الأصوليين قال لك لا، هسمي العام ده سبب وجزءه العلة، ويبقى ان بعض منه ليس ايه؟ لا ليس علة، سبب فقط. واضح؟ لو خليناهم ان اللي ظهر منه المناسبة علة والذي لم يظهر سبب، هنبقى محتاجين مستوى فوق من الاثنين دول نديله اسم، وما في يعني سيحوجنا الى وضع اصطلاح ايه؟ جديد لامر يشمل العلة والايه؟ والسبب. عشان كده معظم سبق لا، خلي السبب، وده اللي شاع في كلام الاصوليين انهم يعبروا عنه بالسبب، فخليه هو ده العام واحدى صوره الخاصه تسمى ايه؟ تسمى علم. ثم قد يظهر لنا كون السبب مناسبا للحكم كجعل الاتلاف سببا للضمان، وهذا النوع من الاسباب يسمى العله ايضا كما ياتي في باب القياس. طبعا ده اللي له اعتبار في القياس. القياس انا مش حايس على اسباب مش معروفه وجه المناسبه، عشان كده في القياس نتكلم على الايه؟ على العلة الفقط. يقول وقد تخفى المناسبة كما في جعل الزوال سببا لوجوب صلاة الظهر، إذ العقل لا يدرك حكمة ذلك، وهذا النوع من الأسباب لا يسمى علة. فالسبب أعم من العلة مطلقا. يبقى الأسباب بعضها يسمى علة وبعضها إيه؟ لا يسمى. طبعا ده هيجر إلى أنه يتكلم على الحكمة، ولكن هو راح مأجلها للكلام على فوائد في آخر الباب عشان ما المصطلحات ما تدخلش في بعض. لكن يعني يناسب هنا ما دام اتكلمنا على السبب المناسب والغير مناسب، قلنا المناسب اسمه ايه؟ سبب واسمه علة. الغير مناسب أو الذي لا ندرك وجه المناسبة يبقى اسمه سبب فقط. هذه المناسبة تتعلق بما يسمى بالحكمة. يعني العلة والحكمة مش لازم يبقوا هم حاجة واحدة. ايه هي الحكمة؟ هي المصلحة التي تترتب على الفعل المطلوب. يبقى الحكمة هي المصلحة التي تترتب على الفعل المطلوب. تمام؟ إن كانت هذه المصلحة وصفا ظاهرا منضبطا بقت إيه؟ بقت حكمة وعلة وسبب. إن لم تكن وصفا ظاهرا منضبطا ضبطه صعب، فالشرع بيعدل عن هذه الحكمة إلى مظانها المنضبطة، وتبقى المظان دي هي الإيه؟ هي العلة، ومن ثم تبقى هي السبب. احنا خلاص مسألة السبب والعلة دي خلصناها. هاتي بنتكلم في حتة الايه؟ العلة والحكمة. الحكمة دي المصلحة المقصودة من وراء الحكم. تمام؟ لو كانت ظاهرة منضبطة تبقى هي هي العلة. ان لم تكن ظاهرة منضبطة، كانت غير منضبطة، ظاهرة غير منضبطة، فيعدل عنها إلى مظانها المنضبطة، والمظان المنضبطة دي هي اللي تتسمى العلة، والتانية هي الايه؟ الحكمة. زي المشقة، المشقة تجلب التيسير، دي ايه؟ حكمة، حكمة الشرع التيسير عند وجود المشقة. طيب لو جينا في أمر زي موضوع الصوم وقلنا من يجد مشقة له رخصة في الفطر، الصوم مشقة لا سيما لمن لا يعتاد، فلو أحيل الأمر على المشقة المجردة لأدى إلى الاضطراب. بعدين دي شعيرة من شعائر الإسلام، تلاقي بقى واحد بيفطر ويقول لك مشقة. إذا كان بعد ما الشرع ضبط الأمر بضوابط تلاقي ناس بيفطر ويدعي المشقة، لا، فالشرع لم يترك هذا الباب يكون باب فتنة للناس، فعدل عن الحكمة. الحكمة هنا هي الإيه؟ التيسير في المشق، المشق إلى مظنها اللي هي السفر والمرض. هل لما ينساء في فروع طبعا الحامل والمرضع، يعني الفرعين الرأسين اللي إيه؟ السفر والإيه؟ والمرض، دول مظنة المشق، فصار هم دول العلة التي يشرع معها رخصة الفطر في الصوم. يبقى دي علة، والحكمة هي المشقة. طبعا ما دام علة تبقى هي الايه؟ السبب، هي سبب الرخصة. يبقى السفر او المرض سبب لمشروعية الرخصة وهي علة. يبقى احنا عندنا السبب بعضه الوجه المناسبة في مدرك ده اسمه ايه؟ علة، والبعض الاخر سبب. العلة دي ممكن تكون ما هي الا وصف منضبط لحكمة، وممكن تكون هي هي الحكمة لو الحكمة ايه؟ منضبطة. زي الإسكار، الإسكار هو الحكمة من تحريم الخمر، وهو العلة، وهو الايه؟ من ثم يبقى هو السبب. طيب يبقى اذا هنا احنا بنتكلم ان السبب اللي الشرع وضعه وجعله علامة على اثبات امر اخر، وجه المناسبة لو مدرك يبقى علة، لو مش مدرك يبقى اسمه سبب بس. والعلة مستنبطة من حكمة، لو الحكمة منضبطة هتبقى العلة هي هي الايه؟ الحكمة. لو الحكمة دي غير منضبطة هنلاقي ان العلة ديت هي مظان هذه الايه؟ الحكمة. طيب هنا مسألة ثانية، كل الامثال اللي احنا بنقولها بنقول دلوك الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، الجنابة سبب لوجوب الغسل. فقالك لا، المسألة خد بالك مش دايما السبب يبقى سبب لوجوب، ده ممكن يكون سبب لإيه؟ لاستحباب، سبب لرخصة. احنا قلنا الرخصة دي من أقسام الحكم التكليفي ولا الوضعي؟ واحدة منهم. المهم يبقى ممكن السفر سبب في حكم اسمه الرخصة، حكم اسمه رخصة الإيه؟ الفطر. يعني وممكن تكون في شيء ليس من الأحكام، عشان كده بقول لك ان السبب اعم من مجرد ان يقولوا ان هو ايه يعني سبب كذا هو سبب الوجوب كذا، لان كل معظم الامثله من هذا النوع. عشان كده بيقول وقد يكون الشيء سببا لغير الوجوب، كالاسكار هو سبب تحريم الخمر، والضروره هو سبب لحل الميته، الضروره سبب لرخصه يحل الايه الميته، والقرابه سبب للولايه وللارث ولند الصله والبر، والجهاله سبب لفساد عقد بيع المنابذه والملامسه، وعقد البيع سبب لحل انتفاع المشتري بالسلعه وانتفاع البائع بالثمن، وعقد الزواج سبب لحل الاستمتاع بين الزوجين. يقول ونحب ان نبين ان الشرع قد يجعل الاحكام مرتبه على اسباب لا دخل للمكلفين بها ولا هي في مقدورهم، كجعل الدلوك سببا للصلاه وجعل القرابه سببا للمرض. اذا السبب ممكن يكون داخل في مقدور المكلف، ممكن يكون غير داخل، كثير من الاسباب غير داخله في مقدور المكلف، زي دخول الوقت مش هو اللي بيدخله، لا، وهكذا. وبعض الاسباب سبب داخل في مقدور المكلف ولكن لا يجب عليه ان يسعى اليه، زي ملك النصاب ما يجبش عليه انه يسعى انه يحوش عشان تجب عليه الزكاه، فهو سبب داخل في مقدور المكلف ولكن هو ليس مكلفا به، لو فعله ترتب عليه مسببه، ما فعلوش يبقى لم يترتب عليه مسببه كما ذكر. لكن في باب الشروط، في شروط وجوب وفي شروط صحة. شروط الصحة يجب أن يحصلها برضه، الشروط ممكن يكون بعضها كده وبعضها كده، نفس الكلام في الأسباب. الشروط الصحة الداخلة في مقدور المكلف يجب عليه أن إيه؟ أن يحصل. شروط الصحة الغير داخلة في مقدوره لا يجب عليه. امرأة حائض من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحيض التي تفعل، يبقى إذا شروط الصحة الداخلة في مقدور المكلف يجب عليه أن يأتي بها، زي إيه؟ الطهارة في الصلاة شرط صحة ومقدور للمكلف بإيه؟ يجب عليه أن يأتي به كاملا. يقول أدلة السببية تدل النصوص الشرعية على كون شيء سببا للحكم بأمور مختلفة فصلناها في باب العلة في القياس وسميت مسالك العلم. الحكم الثاني الشرط. الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فالطهارة شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجودها صحة الصلاة. واحد اتوضى وما صلاش او اتوضى قبل الوقت، الشرط مالوش اثر الا لما يوجد السبب الاول وبعدين توجد شروط الوجوب، يبقى الفعل واجب وبعدين توجد شروط الصحة وبعدين يفعل الفعل باركانه، يبقى بعد كده يبقى الفعل ايه صح. كون شرط وجوب يحصل قبل السبب مالوش اثر، كن شرط صحة الإنسان يحصله قبل حصول الفعل برضو ما إيه ما أفادش كتير. لكن هنا في مسألة مهمة يبين لنا برضو ليه العلماء حرصوا على التفريق بين هذه الأمور. مثلا معلوم من شروط صحة الصلاة الطهارة كده. طب واحد اتوضأ قبل الوقت، اتوضأ قبل الوقت وبعدين دخل الوقت، ينفع يصلي بالوضوء ده ولا لازم يتوضأ تاني؟ طب ازاي يبقى هو عمل العبادة قبل ما تجب عليه؟ هو الوضوء كان واجب عليه؟ طب ازاي؟ ماشي، ما هو يعني القضية ان احنا بنقول ان من شروط صحة الصلاة الوضوء، يعني الواحد لازم عشان يصلي يتوضا، بلاش استقبال القبلة، واحد واقف قصاد القبلة الأذان أذن وهو واقف في اتجاه القبلة أصلا، ينفع ينوي الصلاة ولا؟ طب ما هو استقبال القبلة ده هو عامله من قبل الأذان. واضح السؤال؟ هو واقف في جزء من وكأن الشبهة بتقول ان في جزء من العبادة وقع قبل الوقت. لا، ان الشرط ده حكم وضعي ولا تكليفي؟ وضعي. يعني الشرع بيقول الصلاة لا تصح الا وانت مستقبل القبلة، ما قالكش استقبل القبلة، هو بيقول لك الصلاة ما تصحش غير انت مستقبلها. فلو كنت انت مستقبلها اصالة مش مطلوب منك انك تستقبل، لان ده شرط، ده مش حكم تكليفي ان تستقبل القبلة. ده منين يجي التكليف؟ لو انت هتصلي وانت مش مستقبل القبلة لازم تستقبلها، لانك عارف ان ده شرط في ايه؟ في صحة الصلاة. لان انا في فرق برضو ساعات احنا يتداخل معانا الشرط مع الحكم التكليفي. احنا بنقول الشرط حكم ايه؟ وضعي. طب ونيجي نقول لك اهم حاجة تراعيها في الصلاة الشروط، طب وكأنها صارت ايه؟ حكم تكليفي. لا، هي هنا في فرق. انت عرفت ان الصلاة لا تصح الا وانت متوضئ، الا وانت مستقبل القبلة، الا وانت لابس ثياب ايه؟ طاهرة، الا وانت ستر عورتك. كل دي شروط انت لست مكلفا بها، ان انت لازم عشان تصلي تروح تستر عورتك حتى لو هي مستورة او تتظهر. ده لو كان ده حكم تكليفي كان هيبقى كده، لكن القضية هذه علامات لا تقبل الصلاة الا بها، فلو وجدت قبل الوقت وقبل الوجوب وقبل الخطاب مفيش اشكال، لان هي ليست من الخطاب الايه؟ التكليفي. ده هي دي علامات لصحة الصلاة، لم تصح الا بهذه الهيئة، مش كده؟ يبقى لو العلامات دي موجودة لا تسعى انت في تحصيلها، لكن لو هي مش موجودة وهي مقدورة لك صار تكليفا ان تحصلها، يبقى هنا هنقوله يبقى هنا خطاب تكليفي سيستنبط من الخطاب الوضعي، ان انت مخاطب بالصلاة والصلاة من شروطها ستر العورة، يبقى انت صرت مخاطبا بستر العورة. يبقى نيجي نتكلم على شروط صحة الصلاة، هل هذه احكام تكليفية؟ بنقول هذه احوال لابد وان تراعى في الصلاة حتى تقبل، فان لم تكن هذه الاحوال موجودة فيستنبط من مجموع خطابي التكليف والوضع تكليف جديد بتحصيل هذه الشروط. واضح؟ يعني هي المشكلة الكتب المختصرة في الأصول ما بتحاولش تشرح الحاجات دي على اعتبار تعتبر متقدمة شوية، لكن الحاجات دي لو اتشالت من البحث ده ما انت بتفضل تتساءل ليه عمال أقسم. يعني ربما يعني هذه الأمثلة لا تناسب مستوى الكتاب اللي احنا بندرسه، لكن هي القضية فعلا انه ممكن طلبا للاختصار نشيل حاجات تخلي الموضوع يبدو ليه عديم الفائدة. فعشان كده بنركز في هذه الأمثلة. واضح هنا الشروط هي خطاب وضع، ان من شروط صحة الصلاة ستر العورة والطهارة واستقبال القبلة، ده خطاب وضع، بمعنى الصلاة تقبل لو كان للحالة كده، مش كده يبقى لن تقبل، مش كده؟ هذا ليس تكليفا بذاته، ده علامة على القبول ان يكون الحالة كذا وكذا وكذا. الكلام ده موجود بنفسه يبقى خلاص، وإلا يحصل من مجموع خطاب التكليف بالصلاة وخطاب الوضع بأنها لا تقبل إلا من ستر عورته خطاب تكليف جديد بإيه؟ بستر العورة حال الصلاة. الشروط المقدور عليها يجب تحصيلها إن لم تكن حاصلة، لأنها لو حاصلة ما تجبش. امتى الانسان يجب عليه الكفاره؟ لما يحلف يمين ويحلف فيه، امرين هم، هتسمي الاثنين دول شرطين اقل حاجه، مش كده؟ لكن هو في الواقع الادق ان احنا نقول اليمين الحلف سبب، لان هو ده اللي بيتواجد ماده البحث، والحنس شرط. لكن انت لو تجوزت في الكلام هتقول ايه؟ حلف اليمين ثم الحلف في ده شرط وجوب الكفار. لو تخلف اي واحد منهم يبقى مفيش وجوب للكفار. يقول الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فالطهارة شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجودها صحة الصلاة، فقد تفسد الصلاة لفقد شرط آخر. هذا والركن أيضا يلزم من عدمه العدم فهو كالشرط. والفرق بينهما أن الركن كالركوع والسجود في الصلاة جزء من الحقيقة، وأما الشرط فهو خارج عن الحقيقة. يبقى الركن هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وكان داخلا في ماهية الشيء. يبقى الطهارة شرط في صحة الصلاة، والركوع ركن فيها، والاثنين نفس الحكم. طبعا واضح من خلال الكلام من أوله إن الأصوليين ممكن يبالغ في التقسيم والتمييز بين الأمور المتشابهة، وإن الفقهاء ممكن يحصل لديهم قدر من التجوز. يعني الأصوليين يبقوا عاملين المعركة الكبيرة دي على الفرق بين السبب والشرط والمانع، وكما ذكرنا أنت ممكن تلاقي غير اللي احنا بنقوله دوت بحوث بقى في الرد، نعمل مانع ولا ما نعملش، نعمل قسم اسمه مانع ولا ما نعملش. إذا دي قضية مهمة عند الايه؟ عند الأصوليين. ونجي احنا في كتب الفقه يقول لك شروط وجوب الصلاة، يوم قايل لك الايه؟ كل دول مع بعض على أساس ده اللي بيهم الفقيه. لازم نستوعب هذا الأمر. ليه؟ لأن بعض المعاصرين، ويعني كما ذكرنا أن الأمة ابتلى في يعني في الأزمنة المتأخرة يعني وباء الجحود لفضل من له فضل على الأمة. هذا ليس من خلق المسلم. المسلم يعني يعرف الفضل لأهله. ويعني لعلنا كنا نتدرس حديث الشفاعة وكيف أن المؤمنين يناشدون ربهم عز وجل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما مناشدة أحدكم صاحبه لحقه في الدنيا بأشد من مناشدة المؤمنين لربهم في إخوانهم. ده خلق المؤمن، إن هو يعني الوفاء وحفظ الجميل. ده بيناشد هؤلاء يناشدون ربهم فيما هم دونهم في الرتبة، دخلوا الجنة ويناشدون ربهم في إخوانهم كانوا يشاركونهم الطاعات ولكن دخلوا النار بذنوبهم. فما بالك من كان سببا في هدايتك أو في تعليمك أو في نحو هذا. يجب أن يكون هناك يعني إحياء روح الوفاء والحفظ الجميل، ويعني لا سيما للأئمة الأعلام. تجد بعض يعني المتأخرين ممن ليس لهم يعني فضل على الأمة ولا هذا، يستنكر على أئمة كبار أنهم يقولوا الأعمال شرط كمال في الإيمان. هو مش معترضين على كلمة كمال، خد بقى دي محل اعتراض برضه، لكن يقول لك ازاي شرط؟ ده أنتم وافقتم من يخرج العمل من مسمى الإيمان. خد بالك الشرط والركن يعني الفرق. يعني ممكن تلاقي الفقيه كده وهو بيتكلم على الركوع مثلا يسأل عن من ترك ركوع يقول لك يعني أن فاقد الشرط في الركعة لا تبطل. ليه؟ لأن هو الشرط والركن قريبين من بعض، وبيبقى معروف من السياق أن ده داخل في ماهية الشيء أو إيه أو خارج عنه. فلما يجي تلاقي عالم من العلماء يقعد يتكلم في تقرير القضية أن الإيمان قول وعمل وإثبات دخول العمل في مسمى الإيمان، وبعد ما يخلص البحث ده عايز يرد على الخوارج اللي هم بيقولك أن العمل إيه ركن في هذا العمل الجوارح، ركن في الإيمان متى فقد إيه فقد الإيمان. يقول لك والأعمال هو أعمال الجوارح شرط كمال لا شرط صح. يقول لك ما دام قلت شرط يبقى أخرجتها، يعني تغفل كل الكلام الطويل اللي هو قاله الصريح المحكم المؤيد بالأدلة إن عمال ينص على أن العمل من الإيمان، وعشان قال كلمة شرط ومعروف أصلا منين جت كلمة شرط ومنين جت كلمة ركن. ده اصطلاح ما هوش دين أصل، يعني ليس لسنا متعبدين ان احنا نسمي دي شرط ونسمي دي ايه ركن، ده اصطلاح، ولكن اصطلاح له غرضه كما ذكرش كده بندرسه، بس ما يبقاش المخالف في الاصطلاح كالمخالف ايه في اصل الشرع، لا سيما وقد دان مقصوده، ولا سيما وان هذه هي العادة. الاصوليين بيقننوا ويتوسعوا في التقسيم، وبعد كده انت لما تلاقي ان الموضوع واضح ممكن ما تعتنيش قوي انك تقول ايه الفروق، حتى عند اهل الدنيا لما يجي يلاقي ان الكلام واضح ممكن يتجاوز، ما دام الايه ان هو مقصود يعني الاشاره العامه اتعرفت او 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 نحو هذا. فاذا لما العلماء اللي بيتكلم كلام صريح جدا في ان العمل من الايمان، وبعدين يجي بس عايز يبين ان فقد العمل، فقد عمل من اعمال الجوارح لا يساوي الخروج من الايمان بالكليه، ويقوم معبر عن ذلك بان هو شرط كمال، هم زعلانين من كلمه شرط وطبعا من كلمه كمال. فالاعتراض على كلمه شرط في الواقع في نوع من انواع التعسف، وحاجه كده زي ايه الطالب المبتدئ لما يعني يحاول ان يحاكم اساتذته في امور عرف اهل الصنعه انهم يتسامحون به، هم اللي وضعوا الاصول دي وهم عملوها، ولكن عرفهم انهم يتسامحون به. اما مساله ان هو يعني فهذا في الاعتراض على كلمه شرط، هذا اعتراض ليس في محله بالمره، لا سيما كان يخرج من طلبه علم على يعترضون به على امثال ابن حجر وغيره من الائمه الاعلى. واما كونه كمال فهو هذا هو مذهب جمهور اهل السنه كما يعني اشرنا اليه في الكلام على حكم ترك الصلاه، وقد ياتي تفصيله ان شاء الله تعالى في دروس العقيده. اذا في فرق بين الشرط وبين الركن، ونستصحب ان ممكن العلماء احيانا يتسامحون في بعض هذه الامور. يقول والشرط نوعان، الشرط نوعان، الأول شرط وجوب كالحول، فإنه شرط لوجوب الزكاة. شرط الوجوب سواء كان داخلا في قدرة المكلف أو غير داخل هو لا يكلف به المكلف، يعني شرط الوجوب، لأن احنا بنقول ايه احنا منين، احنا شرط الصحة في الأصل ما هوش تكليف. التكليف جه منين؟ من شرط التكليف، مع من خطاب التكليف مع كون ده شرط صحة مقدور عليه، يعني اذا شروط الوجوب كلها حصلت فصار الامر واجب، وواجب ولا يصح الا بهيئه المكلف قادر عليها، يبقى هذا تكليف يستفاد من مجموع هذين الخطابين. هذا بخلاف شرط الوجوب، هو اذا لم يحصله لم يجب عليه، واذا لم يجب عليه انقضت المساله من اوله. فشرط الوجوب لا، حتى لو كان داخل في قدره المكلف لا يجب عليه ان يسعى الى تحصيله. يقول والثاني شرط صحة كما في الصلاة الطهارة للصلاة، وقد يكون الشرط الواحد شرط وجوب وشرط صحة كدخول الوقت بالنسبة للصلاة. بيعلق في الحاشية على ان الكلام هنا بيتكلم فيه على الشروط الشرعية، الشروط الشرعية، وإلا فهناك شروط تجري في العقود والمعاملات، فهذا خارج عن موضوع البحث هنا. يعني انه مثلا يقول يعلق نذر على شرط انه في بيع يشترط شرط معين، ممكن يبقى يعلق يعني يقول ممكن يكون شرط تعليقي يعلق بعض العقود عليه، كان يقول مثلا انت طالق ان خرجت بغير اذني او غير هذا، فهذا يعني نوع من انواع الشروط. وقد يعني يشترط في العقود أنواع من الاشتراطات، كأن مثلا يبيع الدار ويشترط سكنها شهرا أو سنة، شرط تقييدي في العقود، سواء هذا أو ذاك خارج عن موضوع البحث هنا. احنا بنتكلم هنا على الشرط الشرعي الموضوع بأصل الشرع، انه اذا دخل الوقت وجب الايه وجبت الصلاة كشرط وجوب مثلا، ان الصلاة لا تصح الا من متطهر كشرط صحة. دعنا نتكلم هنا على الشرط الشرعي، وأما يعني الشروط التي تكون في المعاملات من أنواع الشروط التعليقية أو التقييدية، فهذه لا خارجة عن موضوع الكلام هنا. يقول أدلة الشرطية، يدل الشرع على شرطية شيء لشيء بأمور، منها نفي الثاني عند عدم الأول، مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، دل على أن الطهارة شرط صحة الصلاة، وقوله ولا صدقة من غلول دل على أن كون المال المتصدق به حلالا شرط صحة الصدقة، وقوله لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول يدل على أن الحول شرط وجوب الزكاة، ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بشاهدي عدل يدل على أن شاهدي العدل شرط صحة في النكاح. أيضا يستفاد الشرطية بنص الشرع على الشرطية أو بالإجماع على كون الشيء شرطا، كإجماعهم على كون استقبال القبلة وستر العورة شرطين لصحة الصلاة. مسألة ادعاء الإجماع في ستر العورة، نعم وهذا مذهب جماهير العلماء سلفا وخلفا، إلا أن الخلاف في المسألة موجود. من أدلة الشرطية ورود النهي عن الشيء في عبادة أو عقد، وهذا عند من يقول إن النهي يأخذ الفساد، أما من لا يقول بذلك فلا يكون النهي دلا على الشرطية. هذا يعني ذكرنا موضوع الافكاك الجهة وعدمها، يعني على أي حال النهي في بعض صوره، على تفاصيل بين العلماء في ذلك تأتي في مبحث النهي، يفيد الشرطية النهي في بعض صوره، لأن النهي لا يفيد الشرطية في مطلقا هكذا في قول كل العلماء، كل واحد منهم بيقيده بقيود تختلف، مسألة انفكاك الجهة وعدم انفكاكها واختلاف أنظار العلماء فيها، لكن هذا كله يؤجل إلى مبحث النهي. الحكم الثالث المانع، يقول المانع هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط الذي يمنع ثبوت الحكم، وبتعبير آخر ما يلزم من وجوده العدم. المانع احنا عايزين نعتبر وجوده، لما يوجد يعدم الحكم، ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود، عدم المانع ما يسويش حاجة، لكن وجوده يعدم معه الايه الحكم، وهو نوعان مانع وجوب ومانع صحة. ابتداء ليش الشرع يعتبر أمر ما مانع؟ قال لك لأنه هو ممكن يزاحم السبب فيفقد أثره، يبقى ده مانع بيؤثر على الايه على السبب، زي الدين احنا قلنا الزكاة ايه سبب وجوبها؟ ملك النصاب. طب الدين ده عمل ايه؟ افقد اثر، افقد ملك النصاب اثره، لان هو معاه نصاب في ايده بس ذمته مشغوله بما ينقصه، فهذا مانع للسبب. يعني المانع ده خلى السبب ايه؟ خلى السبب كان لم يكن، او اضعف او اضعف اثره، فده مانع. ليه الشرع اعتبره مانع؟ لأنه عاد على السبب بالنقد. وفي قال لك نوع تاني من الموانع، لا السبب موجود ومؤثر وينتج عنه أثره، ولكن هذا الأثر يوجد مانع من إمضائه، ولا زي الايه لا يقتل والد بايه بولده، فالقتل العمد موجود من الوالد، وهذا القتل العمد سبب لإيجاب القصاص، السبب ده مجال مازال موجود وقائم ومستقر، ولكن السبب ده بينتج عنه الايه القصاص، ويوجد مانع من القصاص، السبب لسه زي ما هو من اصل والله، ولكن هذا القصاص في حق الوالد بولده مع انه كان سبب وجوده فصار هذا مانعا من الحكم، يبقى في مانع من السبب وفي مانع ايه من الحكم. هذا في يعني اللي بيفيدنا في ايه دوت دراسه حكمه الشرع واسرار التشريع. هيقول لك خلى ده مانع ليه؟ لانه اضعف اثر السبب او لغى اثره، او لا لانه زاحم السبب، السبب موجود واقتضى اثره، ولكن من جهه ثانيه في مانع، قلنا ويصح ان شاء الله ان يمثل له بمساله يعني عدم خلود قاتل نفسه وقاتل المؤمن متعمدا في النار. السبب أن يغسل نفسه متعمدا، هذا سبب يقتضي خلوده في النار. هذا الخلود في النار في مانع منه أنه موحد، فيبقى السبب موجود. عشان كده الشرع أخبر بأنه يخلد في النار، بيخبرك عن العلاقة السببية، وبعدين أخبرك أن فيه إيه؟ أن فيه مانع، فالمحصلة أنه مش هيخلد، ولكن أنت عرفت أن هذا الفعل جرمه عظيم جدا وأثره هو الإيه؟ الخلود في النار. فهذا يعني يبقى ده مانع من الحكم، يبقى في مانع من السبب خلى السبب أثره يتلاشى أو يضعف، وفي مانع من الحكم، السبب موجود ولكن هذا السبب يترتب عليه حكم، الحكم ده في الحالة دي في مانع من إيه؟ من فعله. هذا باعتبار أثر السبب، أثر المانع ليعتبر مانع. لماذا اعتبره الشرع مانع؟ الشرع الموانع التي يضعها الشارع إما أن تكون مانعة من السبب، وإما أن تكون مانعة من الإيه؟ من الحكم. التقسيم الأهم بقى اللي يقول لك هذا مانع وجوب ومانع إيه؟ صحة، لأن احنا عندنا الشروط شروط وجوب وشروط إيه؟ صحة. فالموانع لو منعت، لو كانت ضد شرط الوجوب تبقى منعت الوجوب ابتداء، وبرضو يعني الكلام على المانع عكس الكلام على الشرط. لكن احنا ما دخلناهمش في بعض ليه؟ لأن اعتبار أمرين وجوديين يلغي أحدهما أثر الآخر يفرق عن العدم المحض. نثبت الشروط وبعدين نقول إيه؟ في موانع كما ذكرنا. لكن المسألة زي ما قلنا شروط وجوب وشروط صحة، هنقول موانع من الوجوب ومانع من الإيه؟ من الصحة. يقول: وهو نوعان مانع وجوب ومانع صحة، فلو قتل رجلا عمدا عدوانا وجب عليه القصاص، فإن علمنا أن القاتل أب للمقتول امتنع القصاص فيقال الأبوة مانع من وجوب القصاص، وكذا الدين مانع من وجوب الزكاة. ومثال مانع الصحة أن العدة مانعة من صحة نكاح المرأة، المرأة التي في عدتها لا يجوز أن تنكح، فإن هذا مانع من الصحة. يقول تنبيه: الشرط كما هو ظاهر ضد المانع، فعدم المانع شرط وعدم الشرط مانع، ولذا يقع في كلام بعض الفقهاء الاجتزاء عن ذكر الموانع بأن الشرط عدمها، يبقى مش هيقول مانع، كقول في شروط صحة البيع ألا يكون في البيع جهالة، يعنون أن الجهالة مانع من موانع صحة البيع. أما التحقيق فهو أن كل من الشرط والمانع أمر وجودي لا عدمي، كما ذكرنا في انصاب ومعادين بقى أمرين وجوديين، أنت هتقسها تقول لاشوا بعض، تفرق عن لما أنت من الأول لا تعتبر الموضوع إيه؟ تعتبره كأن لم يكن، فتثبت الأمرين الوجوديين وبعدين تثبت أن وجودهما معا وكلاهما عكس الآخر قد أضع أحدهما أثر الآخر، لكن ما تقولش المسألة من أولها مش موجود. فأقول: وأما التحقيق فهو أن كل من الشرط والمانع أمر وجودي لا عدمي فلا يتداخل. قاعدة: لا بد لإثبات السببية أو الشرطية أو المانعية من دليل، وذلك أن السبب مثلا هو حكم شرعي، عشان كده احنا قلنا إيه؟ حكم شرعي فرعي، وبعد كده يتكليفي إيه؟ يا واضح احنا كلامنا كله في حكم شرعي فرعي، وبعدين أبتدنا تكليفي أو إيه؟ أو وضعي. لازم نفتكر دي إنه ما دام شرعي يبقى لابد له إيه؟ من دليل. ذلك أن السبب مثلا هو حكم شرعي، فمن ادعى سببية شيء لشيء فلا بد لهم من إثبات ذلك بدليل، إلا كان قولا وإلا كان قولا على الله تعالى بلا علم. فلو قال قائل: يجب على تارك الصلاة حتى يخرج وقتها استهتارا أن يقضي، فقد ادعى سببية ذلك الترك للقضاء، ولا بد من إرادة الدليل لذلك، فهذا في سببية الوجوب. مسألة القضاء فاتته العبادة يقضيها، لا بد من إيه؟ من دليل يوجب القضاء. الجمهور يقولوا الأمر بالأداء أمرا بالقضاء، فالسبب موجود. المانعين يقولوا لا، الأمر الأولاني، لكن ابتداء هم متفقين أن الإجابة ده لابد له من إيه؟ من سبب، لكن هم مختلفين لابد من دليل جعل هذا السبب، جعل هذا الأمر سبب لابد له من دليل. مختلفين هل الخطاب الأول بالأداء يظل يلزم منه الخطاب بالقضاء لمن لم يؤدي ولا محتاج خطاب جديد؟ يبقى إذن في كثير من الخلافات الفقهية مرجعها إلى قواعد أصولية كما ذكر. ومثل سببية الندب، فمن ادعى ندبية صيام الثلاثاء أو عمرة رجب فقد ادعى أن يوم الثلاثاء سبب لندبية الصوم، وأن شهر رجب سبب لندبية العمرة. العبادات المؤقتة بمواقيت يبقى سببها إيه؟ دخول الوقت. عشان كده بقولك أنت لو هتقول يوم الثلاث يستحب صيامه، العبارة دي لما تعبر عنها أصوليا يبقى أنت جعلت هذا اليوم سبب لإيه؟ لاستحباب الصيام. العبادات المؤقتة دخول الوقت ده هو اللي بيخلي العبادة لها محل انك تتكلم عليه. عشان كده دايما دخول الوقت في العبادة المؤقتة ده هو الايه اللي بنسميه سبب، وغالبا بنسمي بقية الحاجات شروط. يقول فقد ادعى ان يوم الثلاثاء سبب لتدبية الصوم، او وان شهر رجب سبب لتدبية العمرة، فيطالب على كل من ذلك بدليل، وكذا سببية التحريم وسببية الكراهة، وهكذا في الموانع والشروط. هذا فيما يتعلق بالأقسام الرئيسية للحكم التكليف، الحكم الوضعي، وهي السبب والشرط والمنع. كما ذكرنا يبقى معنا الصحة والفساد والرخصة والعزيمة، وهو لم يذكرها كأقسام للحكم الوضعي، وإن كان ذكرها في بقية المسائل والتتمات لهذا الباب. فإحنا معنا في هذا الباب الصحة والفساد، والتتمات في الكلام على الحكمة ومراعاة الشرع للمصالح ودرجات هذه المصالح، والكلام على الرخصة والعزيمة على اعتبار أنها عند كثير من الأصوليين أقسام من أقسام الحكم الوضعي. هذا نستكمله في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.